شاهدتم في الحلقة السابقة.
أعجبتني كلمة قالها الآن أخونا الشيخ محمد راتب، إنه إذا أردت أن ينصرك الله على من هو أقوى منك فقف مع من هو أضعف منك. هذا معنى جميل.
الناس اليوم لم يعودوا على دين ملوكهم، إنما غدوا على دين إعلامهم.
انظر أنت إلى نفسك، توكل على ربك، خذ القرار، الناس يتبعونك فيما أنت تقرر لنفسك.
والدتي لا أستطيع أن أرفض لها طلب مهما كان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسرور. والموضوع المساكين أنا أحب أنظر له بنظرة مختلفة قليلا. هناك عدة جهات في موضوع المساكين، هو أهم جهد فيها، أهم شيء في الموضوع المساكين هو المسكين نفسه. المفروض البداية من المسكين وليس من المجتمع. المسكين شخص، يعني الأصل في موضوعه هو موضوع المالي. هو المسكين صفة المسكنة بالصح التعبير اللي يعني مقصود فيها يعني في هذه الجلسة، هو شخص عنده نقص أو ضعف في المورد المالي. وأنا أظن أن البداية أن المسكين المسلم يجب أن ينطلق أول شيء من عقيدته وإيمانه بالله عز وجل، وأن الله عز وجل أعطاه نعم كثيرة، وأن ما يجب أن يتوقف فقط أن أنا أعاني، أريد مال، أريد فلوس، أريد لقمة، أريد سكن، أريد، لأن هذا الموضوع إذا ظل دائم في مسألة الآخذ راح يكمل في هذه المرحلة. عادة إخواني وأخواتي الكريمات، من يبدأ بالفقر ولا يسعى ينتهي بالفقر، من يبدأ بوظيفة بسيطة ينتهي بوظيفة بسيطة. هو الانطلاق الأولى أن هذا المسكين يجب أن يتكل على الله عز وجل ويبدأ الانطلاق قبل أن يذهب إلى الآخرين وقبل أن يبادره الآخرون. فهو الأولى أن المسكين يقول إيه، هو فقط عنده موضوع المال، لكن عنده الحواس الخمس، عنده العقل، عنده الجوارح، عنده القدرة أنه يمشي، قدرة أنه يتكلم، قدرة أنه يبيع، القدرة كما عمل الرسول عليه الصلاة والسلام حق الشخص. هو إيش اللي عمل عليه الصلاة والسلام؟ محتاج، قال له اشتر بدر، بيع شيء عندك، شيء عندك درهمين، درهم للطعام لأهلك ودرهم احتطب. وما علمه كيف يعني يقطع الخشب، أنواع الخشب، أنواع الأشجار. فهو البداية هو فقط وجهها. وأنا والله حقيقة إخواني وأخواتي الكرام اللي يسمعون هذا البرنامج الآن في كل مكان، البداية منك. أنا خاطب المسكين أول شيء أقول أيها المسكين، ابدأ بنفسك، ابدأ بنعم الله عز وجل اللي عندك. الخطوة الثانية، الخطاب موجه إلى الآخرين. والرسول عليه الصلاة والسلام، الساعي على المسكين كالمجاهد في سبيل الله. فمعناها المجتمع كأفراد، الآن كأفراد كل واحد يتخيل أنه هو قاعد يعني يساعد مسكين، فهو في جهاد كالمجاهد في سبيل الله. في دور آخر وهو على الدولة، يعني على ولي الأمر. وإحنا نعرف أن في عهد عمر بن عبد العزيز يعني رضي الله عنه ورحمه الله، ما بحثوا عن شخص يأخذ الزكاة، ليس الصدقات، يأخذ الزكاة، ما وجدوا. يعني إيش ما وجدوا؟ صار اللي عنده اللقمة، وصار اللي عنده البيت، وصار اللي عنده الحاجيات الرئيسية في الحياة. ففي أيضا دور على ولي الأمر. فهو هذا الآن إذا نظرنا إلى هذه المنظومة، المسكين يبدأ بنفسه، كذلك المجتمع، مؤسسات وأفراد، والدولة بشكل رئيسي. هذا جانب. الجانب الآخر أن هناك مبادئ نسميها أو قوانين في موضوع المساكين، منها المبادرة اللي قبل شوية الحديث إنه يبادر، منها إن الرسول عليه الصلاة والسلام أنزلهم منزلة طيبة، قال ربما إن الأشخاص ربما يرزقون بسبب وجود هؤلاء الضعفاء والفقراء والمساكين. منها شيء عندنا في الشريعة الإسلامية، ويعني وأحسبه إنه هو ركن في الشريعة الإسلامية، وهو فن الممكن، فن الاستطاعة. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما قال الله عز وجل. إحنا نعمل ما استطعنا، لكن لا نستسقر أمر نستطيع أن نقوم به للمسكين، أو يستطيع المسكين أن يقوم به في نفسه. لأن يوم القيامة الله يحاسبنا على الممكن ولا يحاسبنا على المستحيل، وهذا من عدل الله عز وجل. فلا يقول واحد طيب لو عملت أنا ربما إيش يعني راح أجيب حق أهلي لقمة يوم، إيه لقمة يوم، بس أنت تبذل الجهد وتهز جذع النخلة حتى تساقط عليك رطبا جنية. فأنا أعتقد هذا التصور لو يعني تخيلناه من عدة جوانب، أنا أعتقد راح يكون في نقلة كبيرة في المجتمع، ونرفع اليد السفلى إلى اليد العليا بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير.
هناك زاويتان. الزاوية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الفقراء من الناحية أو المساكين من الناحية الدنيوية بمقياس واحد مع الجميع، في صحيح مسلم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه رأى بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وقد مر أبو سفيان، فكانوا في لحظة قوة وعزة، فقال الثلاثة: والله ما أخذت سيوف الله حقها من عدو الله. أبو بكر حاضر المشهد وهو يريد أن يتودد إلى هذا الرجل ليدخله الإسلام، فقال أبو بكر رضي الله عنه للثلاثة: أتقولون هذا لسيد قريش؟ فشعر الثلاثة بالحزن على هذه الكلمة، وإن كانت غاية أبو بكر الصديق رضي الله عنه غاية جليلة، فرجع الثلاثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر. لما أقبل أبو بكر، ولنا أن نتخيل إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة، لقد واساني هذا بنفسه وماله يوم لم يواسيني أحد، والموازين الكلية لأبي بكر. لما أقبل أبو بكر والصحابة حاضرون، أثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة الجليلة حتى تكون حاضرة كميزان دقيق في تعاملات الناس في المجتمع المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، لئن كنت أغضبت إخوانك لقد أغضبت ربك. ففي الصحيح هنا أنه الميزان واحد، وإن كنت يا أبا بكر من كنت، لكن هؤلاء الثلاثة وإن كان منهم الرومي وإن كان منهم الفارسي وإن كان الحبشي، لكن في ميزان المجتمع المسلم يجب أن يبقى الجميع سواسية. إذن هذا من الناحية الدنيوية، من ناحية التعامل كان المساكين الفقراء، حتى مسكنة القبائل أو مسكنة الأنساب كما يحاول البعض يعني أن يحيد بها القوم كانت واضحة عند النبي عليه الصلاة والسلام في ميزان المجتمع. الثاني، أنظر إلى المساكين كأنه ابتلاء من الله عز وجل للمجتمع المسلم، سيبقى المساكين أبد الدهر، والناس يتعاملون مع بعضهم البعض وفق هذه السنة. قبل يمكن أسبوعين كنت في الحدود السورية ودخلت إلى المخيمات، وفي مثل هذه الأجواء الأمانة التي أقولها أن كثير من المجتمع المسلم لم يؤدي دوره، الكثير يعني حجم النفقات التي تنفق، حجم الأموال التي تعطى، الجهود، أشعر أنها قليلة جدا أمام هذه المأساة الضخمة الكبرى. ولذلك أنزل الله سبحانه وتعالى سورة كاملة يعني وفيها قصة أهل ضروان التي فيها حرمان المسكين من الثمار، فسورة كاملة تجسد قيمة هذا المعنى، وأن الناس يعني لا تعطي من أموالها ولا من حاجاتها على اعتبار أن هؤلاء أزمتهم كبيرة وطويلة ومستمرة، لكن من زار ودخل وعرف أدرك حجم المعاناة الكبيرة، أن هذا ابتلاء والله من المولى جل جلاله لأنفسنا، كيف أننا لا نعطي ولا نتصدق. وأختم بأبيات قالها أحمد الصاوي شعلان العراقي رحمة الله عليه، وهو يتكلم عن قصة أهل دروان وكيف أنهم حرموا المسكين، فكانت نتيجة الابتلاء أن عاد عليهم الخسران في حياتهم الدنيوية والأخروية. يقول: الحرص قد يجعل الأحرار عبدانا، وقد يصوغ من الأموال أوثانا، إذا رأيت قلوبا بالندى بخلت فاصنع بها في أثاث البيت جدرانا. كم قصة في كتاب الله ناطقة يعيدها الناس في دنياهم الآن، أصحاب جنة ضروان وقصتها قد أنزل الله فيها الوحي قرآنا، قد كان صاحبها في الفضل ذا شيم، أندى من الروض أزهارا وأفنانا، أوصى بنيه بأن تبقى مكارمه إرثا، يقيم لهم في المجد بنيانا، لا تبتنوا الشح بعدي في مزارعكم، لا تجعلوا جنتي بالحرث نيرانا، فما احتجزت عن الأهلين ثروتها يوم الحصاد ولا أهملت جيرانا، وفارق الشيخ دنيا لا يدوم بها غير الثناء لأهل الفضل عنوانا، فارتد إيمانهم هذول الأبناء بالعهد كفرانا، فأرسل الملك الجبار نقمته جزاء ما أضمروا بغيا وعدوانا. وقال أوسطهم: ألم أقل، يعني قال في القرآن الكريم لولا تسبحون، فأنزل الملك الجبار نقمته جزاء ما أضمروا بغيا وعدوانا، خزائن الله ملأ لا نفاد لها، سبحانه قال كن فالأمر قد كان. هنا الشاهد: إن الأولى حرم المسكين قد رجعوا أذل مسكنة منه وحرمانا.
نرقى بأحلام الشباب
إلى الأجيال التي ترغب في تحصيل العلم وترسيخ معانيه وضبط المفاهيم وتجلية المصطلحات بقوة حجة ونصاعة دليل وظهور برهان وسماحة نفس وسعة صدر ودماثة خلق وغزارة علم، فلينظروا إلى الإمام ابن قيم الجوزية الذي خلف لنا ميراثا عظيما من العلم النافع والعمل الصالح، واستطاع أن يغترف من بحور الأقدمين ومن جاء بعدهم، اغترف من رخص ابن عباس ومن عزائم ابن عمر ومن أثرية ابن حنبل ومن فقه ابن تيمية ومن اجتهاد أبي حامد الغزالي ومن رقائق الإمام الجنيد ومن ظاهرية ابن حزم ومن فقه الأئمة الأربعة، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، وكان على القسطاس المستقيم إنصافا وعدلا في حكمه على الأشخاص والطوائف والجماعات، وهو القائل والبصير الصادق من يضرب في كل غنيمة بسهم ويعاشر كل طائفة على أحسن ما معها. حقق لنا هذا العلم الذاخر وكان نموذجا من العبادة ليمزج بين العلم بالله والعلم بأمر الله الذي يورث خشية الله ومحبته وخوفه ورجاءه والرضا بقضائه والشوق إلى لقائه والأنس به سبحانه، العلم الذي كان يتلذذ به العارفون ويقولون نحن في نعمة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا ويقول إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن عليه من النعيم إنهم لفي عيش طيب.
نرقى بأحلام الشباب.
شيخ سلمان، أنا أعتبرك حقيقة، هذه لا أجامل، ولكن المانح الأول في التسامح، مواقف لا تذكرها، تتغافل رغم الألم أحيانا الداخلي فيك. هذا المنهج الجميل جدا بكلمات في العمق يا شيخ، ما أثرها على نفس سلمان عودة؟
يعني هذا من حسن ظنك، ولكن في الواقع أنك لو سألت الإخوة الذين لهم رأي مختلف لقالوا لك أنه يعني لا، هو يهاجمنا ولكن بشكل غير مباشر، وهناك كلمات وتغريدات وأشياء هو يقصدنا فيها وإن لم يسمنا. لذلك الإنسان لا ينبغي أنه يأخذ في نفسه مقلب، ينبغي أن يعرف عيوبه وأخطاؤه. أنا دائما حقيقة عندي استشعار معين، أنه إذا كنا نريد أن تكون قلوبنا مستقر لأنوار الإيمان بالله والتجرد والصفاء والحب والتواصل المناجات يعني، فأظن هذا لا تصلح له القلوب المثقلة بالذكريات والشرهات والعتب والبغضاء. حتى خصومك الحقيقيين ما ينبغي أنك تستحضرهم في قلبك، صح ممكن تتخذ ضدهم أقسى وأقوى الإجراءات، لكن لا تحطهم في قلبك، لأنك بهذا كأنك منحتهم يعني ميزة وأهمية ليست لهم، وهذا أيضا يؤثر على روحانيتك، على سموك، على سكينتك،
على انطلاقتك. جزاك الله خير. نبغى نسمع منك حداء.
حدائي أنا كله يقول لي واحد، يقول أنت عندك صوت واحد نغم واحد تكرر في كل مناسبة.
إحنا نبغى
أي وش تبغى يعني؟
أي شيء، إحنا جونا هنا وسواعد الإخاء وتفضل
يعني. شوف أنا ما لست سريع البديهة، كنت بقول لك وأنا في الطريق إلى هذا المكان انتبه، إذا تبغى مني شيء خبرني، خلني أرتب.
ما شاء الله عليك،
خلني أحضر.
والله ما أخبرتك بأي محور،
أنا ودي أنك أخبرتني خاصة بالأشياء اللي أنت تريدها. فأنا كثيرا ما أتأثر وأتعاطف مع أبيات السياب، بدر شاكر السياب، يعني ما أحاول أني أصوغها بي. لك الحمد مهما استطال البلاء، لك الحمد مهما استبد الألم، لك الحمد إن الرزايا عطاء، وإن المصيبات بعض الكرم. ألم تعطني أنت هذا الصباح، وأعطيتني أنت هذا السحر، فهل تشكر الأرض قطر المطر، وتجزع إن لم يجدها الغمام. شهور طوال وهذه الجراح، تمزق جنبي مثل المدى، ولا يهدأ الداء عند الصباح، ولا يمسح الليل أوجاعه بالرداء، ولكن أيوب إن صاح صاح،
لك الحمد يا راميا بالقدر ويا كاتبا بعد ذاك الشفاء.
الحمد لله. شيخ سلمان، بعد الفجر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، هذه الأوقات أحب الأماكن إلى الشيخ سلمان العودة، أين نجده في الأغلب؟
بعد الفجر تجدني في الفراش.
بعد الفجر في الفراش،
أي هذا أحب شيء لي.
الله أكبر. طيب،
يعني تعودته منذ فترة طويلة. يعني
بعد العصر؟
بعد العصر في القهوة مع بناتي وأولادي.
ولا تتنازل عنها هذه في الأغلب؟
في الغالب.
بعد المغرب؟
بعد المغرب في الغالب لقاءات أو في المكتب.
أو في المكتب. بعد العشاء؟
وبعد العشاء كذلك
في المكتب.
نعم.
نرقى بأحلام الشباب.
حيا للفلاح، قامت الصلاة، قامت الصلاة، الله أكبر.
أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله أكبر.
وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب.
جزاك الله خير يا شيخ. العرب تقول لا ينفع الوعظ إلا بثلاث: حرارة قلب وطلاقة لسان ومعرفة بطبائع الناس، وأظنها فيك يا شيخ ما شاء الله.
ثابكم الله.
الانعكاس
هل من مزيد؟
انعكاس الوعظ الذي يقال على حياة الواعظ على نفسه وعلى الآخرين، لا سيما ابن مسعود يقول من قال ما لا يفعل فقد وبخ نفسه، عندما يحثهم على الطيبات التي ربما يقصر هو فيها، كيف انعكاسها عليه؟
يتعرض منا.
أيوة. لا لا لا، على الواعظ.
افترحت انا فرحت بكلامك الاول، اترك
اترى
صميلا في فروه. طيب تفضل يا حبيبي.
لا، ما انعكاسها على الواعظ؟ يعني الواعظ اقصد به حتى المربي في المحاضن التربويه، حتى الاب الذي ينشر الفضيله بشكل عام ولا يطبق جزئيات منها، ما انعكاسها على ذاته وعلى اسرته تحديدا؟
اولا اقول لاخوان يسمعني، لم أذكر أني تركت صلاة فريضة في حياتي، الحمد لله.
الحمد لله.
والثاني أبشركم حديث عبادة بن الصامت أؤمن به وهو نجاه بإذن الله في الصحيحين، يقول صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وروح كلمة ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كمل العمل، وأشهدكم أن يشهد هذا وأشهد أنكم تشهدون بهذا. الثالث، العلماء يرون الفرائض أداؤها واجب، أما النوافل فإنك قد تدعو لها وقد لا تقوم بها لأنك داعية. طيب إلى مني أنا مثلا من محاضرة في حقل في تبوك، أم رحت الصين، أم رحت السودان، ورحت الأردن، تبغاني أقوم الليل مثل عابدا في مزرعة البزبوز عنده ما شاء الله ونايم من الضحى ونايم القيلولة وبيقوم ساعتين؟ أنت تدله على القيام ودله على التسبيح وتقول أنت طريق، فأنت علم بالنوافل ولو لم تطبقها ما تقدر تطبقها. فلم يلزم أهل العلم من أهل التحقيق والتنقيح والتدقيق، لم يلزم الداعية والواعظ أن يقوم بالمستحبات التي يدعو إليها، بل هو يحبذها للناس فتكون في ميزان حسناته. ولذلك في الترمذي وأبي داود إن معلم الناس إن الله ملائكته حتى يقول يصلون على معلم الخير، وفي اللفظ قال حتى الحوت في الماء والنملة في جحرها على معلم الناس الخير، لأنك تدعوهم إلى الخير. فأنا أولا لسنا أنبياء، نحن بشر، يأتي من الخطأ. يقول ابن تيمية أنه حتى كما تعرفون الولي يحصل منه الخطأ والذنب، يقول حتى أنه يحصل منه البدعة، بل الكفر الذي يعقبه إيمان بهذا النص، هذا في رفع الملام. وقال أن بعض الصحابة رجعوا إلى الكفر ثم رجعوا إلى الإسلام وهم أولياء رضوان الله عليهم، يعني بعد ما رجعوا. فأنا ما هون من شأن التقصير، لكن يظنون الناس أنه الداعي يكون نبي يكون معصوم. الأمر الثاني، كنت أقول للدكتور عصام إن أحمد بن حنبل وابن تيمي يوم نقرأ يا أخي أقرأ والله إني أصاب أحيانا بالإحباط وإني عاود أتهم نفسي بالنفاق. قلت أنا منافق؟ حتى قلت مرة للشيخ سلمان جاي قلت يا أخي أنا منافق ولا لا؟ قال كلنا ذاك الرجل نشكو. يعني يوم تقرأ الإمام أحمد في الصبر والزهد والورع والشفافية وبعدين حل أبو محمد وصدق حديث أبي الدرداء إنكم في زمان ما وصل إسطنبول ولا في الفنادق ولا في هذه الأشياء. من عمل بعسر ما علم نجا. فهذا يعني الفرائض ونحن نسدد ونقارب وفي الأخير نتوب إلى الله. وبشرنا الشيخ عبد الوهاب ذكرنا بالحديث الذي هو أصلا أعظم حديث في التوحيد حديث معاذ ألف من أجل كتاب الإمام مجدد محمد عبد الوهاب حق الله على العبيد. أنا ما أنسى تلك الركبة على الحمار الله يسقيها من ركبة والله يجزاه عنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يوم بشر معاذ به بحديث حق الله على العباد. فنحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واشهدوا لي وأشهد لكم. وأما العزيمة فعند الدكتور أمجد في الجنة. الله يجزاكم
الشيخ زال الله خير. لم يعرف عنه طيلة بداية المحاضرات والدروس والخطب أنه أساء لأحد أو إلى جماعات ومؤسسات دعوية. حافظ على الود مع الجميع رغم أنه مر بفترات وربما حتى مطالبات معينة أن يتكلم هنا أو هناك، لكن استطاع أن يمسك زمام نفسه في هذا الأمر ولذلك الجميع وقف معه صفا واحدا. كيف استطعت رغم الأزمات الكبيرة أن تنتصر على النفس وعلى طلبات الآخرين؟
شكرا لك على هذا التكفير ثابك الله. إن كانك معتقد أنت ما تقول فأنا سوف أقول سواء أنت آمنت بما سألت ولا أنت. أنا يا حبيبي شوف السن له دور والتجربة، ورأيت أنا أمرين خرجت منهما وهو أمر السياسة أعلنها أمام الناس أنا بتركها للموهوبين. إما أنا برئت إلى الله من السياسة اغتسلت وتوضأت وصليت ركعتين وأنا بديت أستتيب بالناس الآن أبشرك يتوب على يدي قاضي رابق تاب علي يدي قبل أسبوع من السياسة لأنها مدنسة يعني تدنس طالب. مهما قلت أعرف الإسلام في دين بنبدأ من جديد نعلمكم دين ودولة عارفين والرسول صلى الله عليه وسلم كان حاكم. لكن الآن إذا أنا الناس ينتظرون مني قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم درسنا في جامعة الإمام صحيح البخاري صحيح مسلم ونروح نحلل لهم بيغلبون الناس الذين درسوا في الغرب. فأنا يا حبيبي ابتعدت عن هذا الحقل الملغم الملغوم. والثاني أخذت عن نفسي ما أجرى أحد. شوف الإنسان يبني ظل الجانب المسلم.
طبعا هذا كلكم لاحظتوه من خلال أسلوب الشيخ.
لا خلها أنتم شفتوا أنتم تويتر ومحاضرات وأنتم شهود أنتم شهداء الله في أرضه والشهادة حين يكون شهد زور. فالمقصود شوف يا حبيبي أنا ذا الحين ما أجرى أحد. أنت شفت اللي كان يخطون علي ترى ما رد وحتى أني ما تناول الطوائف والجماعات الإسلامية. الأباضية دعوني ترى وحاضرت في مسجد قابوس ورحت إلى الإسماعيلية وحاضرت عندهم والصوفية رحنا عندهم يوم زرنا الشيخ في جنوب الخرطوم أحدهم اسمه صابر ديمر زيارة الأولى نحر لنا جمل عند الباب. فجيت قلت لهم أننا نحن نجتمع إلى مرجعية الكبرى إلى محمد صلى الله عليه وسلم وما منا إلا راد مردود عليه. فأنا أمرين سلمت منهم وأخذت من منهج الشيخ عصام أيضا تحييد الخصوم. إذا ما استطعت أحاول أحول العدو إلى صديق ولا نتحيده بس وهذا منهج القرآن حفظكم. ولا زلت في التجربة يعني وأنتوا سددوني كونوا معي من عن يميني وعن يساري وسددوني دائما.
الحقيقة الشيخ عايض الله يحفظه يعني بنى بيننا جميعا جسور وجدانية ولا بأس أحكي أنه في سنة من السنوات مرضت مرضا يعني شديدا فالشيخ كان يأتي من أبها بالبر وما كان في جوالات فما أدري أنه جاي وكنت أنا في المستشفى وعلي الأجهزة فيقولون جاء الشيخ عايض. أنا لا أدري عن أنا أعرف أن في عايل وجداني فرحت لكن ما أدري عن الأجهزة في تسوي. كانوا يقولون لي نحن نرى قلنا لك جاء الشيخ أن المؤشر اللي على نمط القلب يسوي كذا يعني أوجد بيننا علاقة وجدانية هي من نوع آخر لأنه هو يعيش على الدفق العاطفي. الشيخ له أسلوب في حكاية الحكاية بحيث أنه يقدم لك الحكاية حية. وأنا لا أزال أذكر أنني سمعته يحكي قصة فقرأتها في مصدرها سمعتها منه فشعرت أن قف شعري لها ولما قرأتها في مصدرها وجدتها في سطرين ونص. هو لم يزد فيها شيئا لكن بث فيها الحياة. أعتقد لو كتبت بعض القصص التي عايشتها بأسلوبك أعتقد أنها بتكون إضافة جميلة، هي إضافة أدبية وإضافة دعوية وفيها متعة وإفادة.
أولا شكرا يا ابن ناصر. مسألة الوفاء فأنت تعرف ويعرف أبو معاذ، لأن أنا وياك، أنا أبو معاذ الشيخ سلمان أقرب الناس إليك، نحن أنا والشيخ سلمان ترى عالة طلاب صغار في مدرسة الوفاء عندك، والله هذا حقيقة.
ألا بعضه ما عندك والله
يا رب. هذه مسألة، أما مسألة ما كتبت فأنا أقبل هذا الشيخ. وأنا شفت الآن قال لي قصيبات من دار بن حزم إن الناس يميلون إلى القصص اليومية التي تقع للشخص مثل تجارب الدعوة، فلعل ذلك يكون مع العلم أني أنا ألاحظ صدوف للناس عن الكتاب الورقي كثير، وتعرف أبناءنا وأبناك أصبحوا جيل تغريدات، وقلت لهم قلت ما قروا لابن القيم وابن تيم وباقي بيقروا لنا ذي الحين، فلكن بنحاول. فأنا هذا إن كان عندي شيء فأنا سوف أفعل ذلك، وصاحب الدار يقول لي هذا، يقول هذا الأقرب نشرا والذي ننتظر منك. الناس لن ينتظروا مني مثلا أني أشرح مثل شرح ابن عثيمين أو تخريج الألباني، لكنهم ينتظرون القصص الواقعية ثم نأخذ منها دروس التي وقعت لنا. هذا اقتراح على العين والرأس، وإن شاء الله أنك تراه قريبا بإذن الواحد الحمد.
نرقى بأحلام الشباب.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
فجاءه من الخلف وغطى عينيه وصاح في الناس قال: من يشتري العبدة؟ من يشتري العبدة؟
فكن في هذه الدنيا سخيا ولا تمنع نداك ولا قراك.
كان يقول: نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله.
شخص يسكر بقوة كيفكم اللي تحبون وكيفكم أقول نتي.
ففصلوا هم قول الشيطان وأبو يعلى وخرجين، قلت هلكت الناس في البرومة ويعيدون 24 ساعة، وكل ما فتحت عليه أهلكت الناس بالذنب. أنا يعني
السودان لم يدخله الإسلام فتحا إلا فتح دعوة، فتح العقول بالفكر والقلوب بالهداية.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.